بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله: باب السلم. هذا الباب يعتبر أحد البيوع، أحد أنواع البيوع المهمة، والتي رخص الله عز وجل فيها لعباده فوسع عليهم فيها. وقد بيّن العلماء رحمهم الله وجه التوسعة والرخصة في هذا النوع من البيع، وذلك أن الإنسان إذا باع السلعة لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدفع المشتري الثمن نقدا، ويدفع البائع المثمن معجلا. والحالة الثانية أن يؤخر المشتري الثمن ويقدم البائع المثمن. والحالة الثالثة أن يقدم البائع الثمن ويؤخر المشتري المثمن. هذه ثلاثة أحوال للبيع. إذا دفعت المال حاضرا، ودفع البائع لك السلعة حاضرة، فإن هذا النوع من البيع يكون الثمن فيه مكافئا للمثمن. فلو أردت أن تشتري سيارة مثلا أو دارا، فقال لك: أبيعها لك بعشرة آلاف حاضرة، أي نقدا، فإنك تراعي قيمة العمارة، ويكون الثمن غالبا مكافئا للمثمن، أي أن العمارة تستحق هذا المبلغ دون زيادة أو نقص. الحالة الثانية أن يكون المثمن مقدما والثمن متأخرا، كرجل أراد أن يشتري سيارة إلى نهاية السنة، وطلب من البائع أن يؤخره سنة كاملة، فمعنى ذلك أن المثمن معجل والثمن معجل، أن المثمن معجل والثمن مؤجل. فإذا عجل لك البائع السلعة وقلت: لا أستطيع أن أعطيك المال حاضرا، انتظرني سنة أو انتظرني سنتين، فالغالب أنه يثقل عليك في الثمن، وتصبح القيمة قد زادت لقاء الأجل، وعليه تكون التوسعة على البائع في زيادة الثمن، والتوسعة على المشتري في إنظاره وتأخيره، فينتفع بالسيارة عاجلا ويخف عليه دفع القيمة آجلا. ولا يعتبر هذا كالربا، لأن الربا جاءت الزيادة فيه لقاء الأجل المحض، ولكن هنا جاءت الزيادة لقاء السلعة، لأن السلعة قيمتها حاضرة ليست كقيمتها مؤجلة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وبناء على ذلك تأتي الصورة الثالثة، وهي أن تدفع الثمن معجلا ويؤخر البائع المثمن مؤجلا. وهذا هو الذي يقع في بيع السلم. فرجل مثلا عنده مزرعة، وهذه المزرعة يزرعها برا، أو يزرع فيها شعيرا، أو برسيما، أو فاكهة، أو غير ذلك. هذا المزارع ليست عنده سيولة، وليس عنده مال، وجاء الموسم للزراعة، وليس عنده ما يشتري به البذر، وقد لا يجد من يدينه. فيأتيه الرجل ويقول: أنا أسلفك 1000 ريال وتعطيني 100 صاع في نهاية رجب أو في نهاية شعبان. فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. في هذه الحالة سيكون الرفق بهذا المزارع، وسيكون التيسير على هذا المزارع أنه انتفع بأرضه وقام بزرعه واشترى محتاجا من بذره، ثم انتفع المشتري لأنه يحتاج إلى 100 صاع، إلا أن هذه 100 صاع لو أنه جاء لهذا الفلاح بعينه ولم يستزل منه الفلاح، وجاءه في نهاية رجب يريد أن يشتريها بقيمتها، لكانت قيمتها 1500، ولكنه لقاء التعجيل سيشتريها 1000 فقط، فأصبح السلم وبيع السلم يقدم المشتري لك الثمن وتعده بالمثمن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يقع هذا في المكيلات وفي الموزونات، وتقدم معنا ضبط المكيلات وضبط الموزونات. فلو جاءه وقال هذه 10,000 ريال لقاء 100 صاع من مثلا من السكري في نهاية شهر شوال، فإن هذا تعجل، هذا البيع تعجل فيه الثمن وتأخر فيه المثمن. إذ لو جئت في نهاية شوال تبحث عن تمر بهذه الصفات لوجدته بـ11,000 أو بـ12,000، ولكن الله وسع على المشتري فخفف عليه المؤونة، لأنك ستشتري والموسم ليس بحاضر، وأنت لا تريد الآن السلعة وإنما تريدها إلى أجل. كثيرا ما يقع هذا البيع عند التجار، ويقع كثيرا ما بين التاجر والمورد، فيقول التاجر للمورد أريد مثلا إذا كنا نقول في المكينات، قال له مثلا ورد أريد تمرا 100 تنكة بوزن كذا وكذا، تنكة سمن مثلا، أو 100 تنكة من العسل أريدها لصيف كذا وكذا، يحدد الشهر ويحدد الأجل الذي يريد أن يدفع له هذا الملتزم هذه السلعة، فيقول البائع قد التزم لك هذه 100 تنكة من العسل أو من السمن، أحضرها لك في نهاية شهر شوال وقيمتها 10,000 ريال أو قيمتها 8,000 ريال، فتعجل الثمن وتأجل المثمن، وذلك في موزون معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك إذا وقع في الكيل فتقول له أريد 100 صاع من شعير، أريد 100 صاع من بر، قال هذه 100 صاع أريدها في نهاية شهر شوال بكم؟ قال له 2000، 3,000 ريال، قال خذ هذه 3,000 ريال وهذه 100 صاع أكتبها دينا عليك تحضرها لي في نهاية شهر شوال، فأسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم ويعطيه الثمن نقدا. هذا بالنسبة للمكيلات والموزونات المعدودات، مثل ما يقع في بيع السيارات الموجودة الآن، يأتي ويقول لك مثلا السنة القادمة هناك نوع السيارة سواء كانت من هذا الصنف أو هذا الصنف قيمتها 10,000 ريال، قيمتها 100,000 ريال، تدفع 100,000 ريال المقدمة قبل أن يأتي ما يسمى بالموديل أو يسمى بأي اسم الذي هو الصنف الذي يهيأ للسنة القادمة، تدفع المعجل 100,000، 200,000، تدفع القيمة ثم يعطيك أوصاف السيارة كاملة. فإذا قيل بجواز السلم في المعدودات، لأن السيارة من المعدودات، لأن من العلماء من يرى أن السلم لا يقع إلا في مكيل أو موزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وهناك من يرى أن المعدودة كالمكيل والموزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالمثل على مثله، ولم يرد استثناء للمعدود كما ورد في بيع الربا، ولذلك قالوا يبقى المعدود منبها عليه بالنظير على مريض. إذا قلنا بالمعدود أنه يقع فيه، فحينئذ يمكن أن يعطيه مثلا 100,000 لقاء سيارة أو لقاء سيارتين أو 3، أو اشترى منه دفعة من السيارات من نوع معين صنف معين، قال هذا النوع إذا حضر فأنا أشتريه لك، أشتريه منك بـ1,000,000 أو بـ500,000. كذلك أيضا ربما يقع في المعدودات من أدوات الكهرباء، يقول له أريد منك 100 غسالة أو 100 ثلاجة، مثل ما يقع بين التجار بعضهم مع بعض، هذه 100 غسالة أو 100 ثلاجة أريدها إلى أجل معلوم وهذا ثمنها. فإذا هذا البيع فيه توسعة على البائع من جهة كونه استفاد بالثمن المعجل، وتوسعة على المشتري من كونه استفاد، توسعة على البائع من كونه استفاد بزرع أرضه وأخذ الثمن المعجل، وتوسعة على المشتري بتخفيف القيمة عليه. والسلم والسلف لغتان، يقال السلم يقال السلف، والسلف لغة أهل المشرق والسلم لغة أهل الحجاز. والأصل في مشروعيته دليل الكتاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: أشهد أن الله قد أحل السلم، ويتلو هذه الآية، ويتلو هذه الآية، كأنه يرى أن هذه الآية نزلت في السلم، وذلك لأنها قامت على الدين، والدين وبيع السلم يقوم على إسلام الثمن وتعجيله، والسلف في المثمن وتأجيله. وأما دليل السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث يقول العلماء أصل في مشروعية السلم، وكذلك حديث الأنباطي من الشام أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسلفونهم في الحنطة ويعطونهم من الغنائم إذا غنموها إلى أجل معلوم، وسئلوا هل كان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، قال الراوي: ما كنا نسألهم عن شيء من ذلك. فاتفقت هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية السلم وجوازه، ومن هنا أجمع العلماء على جواز بيع السلم. ومناسبة ذكر بيع السلم بعد باب النسيئة أن باب النسيئة ثبت فيه التحريم لبيع الدين بالدين، وبينا فيه أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ثم ذكرنا الصرف وأتباع، بينا في الصرف حرمة النسيئة من الطرفين أو من أحدهم. فلما كان الكلام متعلقا بالصفقات المشتملة على البيوع المؤجلة، وكان بيع السلم من بيع المؤجل المرخص فيه، ناسب أن يذكر المباح المستثنى من المحرم فيما سبق. ومحل بيع السلم إذا لم يكن في الربويات، فإن كان في صنف الربوي كان يقول له: أعطيك 100 صاع الآن بمئة صاع من البر مع اتحاد الصنف لا يجوز، أو أعطيك 100 صاع بر الآن وتعطيني 100 صاع شعير، أو أعطيك 100 صاع بر الآن وتعطيني 100 صاع من السكري، لا يجوز، لأنه لا بد في البر مع التمر يدا بيد، وفي البر مع البر يدا بيد، والتمر مع التمر يدا بيد، سواء اتحد الربوي أو اختلف. هذا حاصل ما يقال في مقدمة باب السلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
يقول رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة: وهو، أي بيع السلم، عقد. العقد في لغة العرب التوثيق والإبرام، يقال عقد الحبل إذا أدخل بعضه في بعض، وعقدة الحبل معروفة، يكون في المحسوسات كعقد الحبل وعقد العقال، ويكون في المعنويات كعقدة النكاح وعقدة البيع، فيقولون عقد بيع أو عقد نكاح. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالعقد يستعمل في المحسوسات ويستعمل في المعنويات. وأما في الاصطلاح فالعلماء إذا وجدتهم يقولون هذا عقد فاعلم أنه إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول من المشتري. إن كان الإيجاب والقبول على بيع قلت عقد بيع، وإن كان الإيجاب والقبول على إجارة قلت عقد إجارة، وإن كان الإيجاب والقبول على رهن قلت عقد رهن، إلى آخره. فقال رحمه الله: بيع السلم هو عقد، أي إيجاب وقبول على السلف، أو إيجاب وقبول على السلم. وعلى هذا أن يقول له: أسلمتك هذه 10,000 ب100 صاع من بر. قال: قبل. فقول البائع: أسلمتك هذه 10,000 ب100 صاع من البر إلى نهاية السنة، قال: قبلت، إيجاب وقبول، عقد. والعقد يستلزم وجود الطرفين الموجب والقابل، ومن هنا العقد ضمن الصيغة، يتركب من الصيغة وهو جزء الصيغة، والصيغة تستلزم وجود الطرفين الموجب والقابل. وقوله رحمه الله: عقد على موصوف في الذمة. الموصوف المراد به محل العقد، والصفة صفة الشيء حليته وما يتميز به، سواء كانت من الأوصاف الحسية أو الأوصاف المعنوية. فقوله على موصوف في الذمة، أي أن الإجابة والقبول ينصب على شيء موصوف في الذمة. قوله 100 صاع ثم يصفه، يقول أولاً 100 فيذكر القدر، ثم يقول صاع ويحدد يميزها من بر، من تمر، من شعير، من زبيب إلى آخره. فإذا على موصوف، وهذا الموصوف في الذمة، فخرج العقد على المعين، كأن يقول له هذه 10,000 بهذا البر. هذا ليس بسمن وليس بسلف، لأنه حاضر من بيع معجل، فلا يكون السلم إلا في البيوع المؤجلة. لذلك قالوا بيع المعجل بالمؤجل، بعض العلماء يقول في تعريفه بيع العاجل بالآجل وبيع المعجل بالمؤجل. وقوله رحمه الله على موصوف في الذمة، هذا ينبني على ما ذكرناه في السابق، أن المبيع إما أن يكون معينا، وإما أن يكون بالعين، وإما أن يكون بالذمة. فالمعين أن تقول هذا وتحدد وتبين، أو سيارتي، وأن يعلم سيارته ليس له غيرها، هذا معين. في موصوف في الذمة غير، يصف الشيء يحدده، موصوف في الذمة، والذمة محل في الإنسان قابل للالتزام والإلزام، يعني هذا المحل قابل أن يلتزم، فيقول لك في ذمتي 10,000. فهي الذمة ليست بشيء مشاهد كالرأس والرجل واليد، الذمة وصف اعتباري في الشخص. فقوله موصوف في الذمة أي أنه في ذمته، أدخل في ذمته وتعلقت ذمته بذلك الشيء، أنه يحضره لك، وأنه يقوم بإنجاز ما وعدك به عند حلول الأجل. عقد على موصوف في الذمة بثمن، هذا الثمن عقد على موصوف في الذمة بثمن، البال المقابلة والبدلية، وتقول هذا بهذا. والثمن لأن عقود السلم تقوم على الثمن المعجل، لقاء المثمن المؤجل، فقال بثمن. والثمن هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أسلف فليسلف، فليسلف يعني فليعطي، وهو الثمن المعجل في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلى آخره. وهذا الثمن طبعا يكون حاضرا في مجلس العقد، وسيذكر المصنف رحمه الله له شروطا لا بد في توفيرها لكي يحكم بصحة العقد واعتباره. ابتدأ رحمه الله بتعريف السلم وبيانه، وهذا مبني على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن عادة العلماء أنهم يبدأون أولا بتعريف الأشياء ثم يبينون أحكامها. نعم.
ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط 7.
يقول رحمه الله هذا النوع من البيع وهو بيع السلم يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. إذا سألك سائل وقال لك قد علمت أن بيع السلم عقد، وعلمت أن العقد يقوم على الإيجاب والقبول، فهذا الإيجاب وهو قوله أسلفت، هل له ألفاظ مخصوصة؟ هل للسلم للإيجاب بالسلم؟ الإيجاب تعرفون أنه يكون تارة من البائع وتارة يكون من المشتري، لكن لو أنه أوجب بالسلم فابتدأ به عرضا فقال أسلفتك، أو قال أسلفني، أو قال أسلمتك، أو قال أسلمني، أسلمني 10,000 يعني الآن أعطك بها 100 صاع إلى نهاية السنة، فحينئذ أسلمني، قال قبلت. فإنه إذا قال أسلمني فالإيجاب يقع بلفظ السلم، ويقع بلفظ السلف، ويقع بلفظ البيع. هذه 3 ألفاظ اختار المصنف رحمه الله أن عقد السلم يقوم عليها، السلم والسلف والبيع، وغير ذلك لا يصح به، لأن السلم رخصة، وبيوع الرخص تتقيد بألفاظها. نعم.
بشروط 7
أي لا بد من توفر هذه الشروط لكي نحكم بصحة السلم، فهي شروط صحة. فإذا وجدت هذه الشروط، سألك تاجر عن بيعه، تتأمل البيع، إن كان الثمن مدفوع لقاء المثمن معجل خرج عن كونه سلما، لكن لو كان الثمن معجل والمثمن مؤجل فانظر رحمك الله، هل هذا النوع من المعجل والمؤجل من جنس السلم المأذون به شرعا أو لا؟ فإذا جئت تحكم أنه سلم شرعي أو غير شرعي تحتاج إلى 7 علامات، وهي التي سماها العلماء بالشروط. هذه العلامات إن وجدت حكمت بصحة السلم، وإن فقدت أو فقد أحدها حكمت بعدم صحته. فقال رحمه الله ويصح، إذا قال يصح بشروط فمعناها شروط الصحة، ويجب بشروط معناها شروط وجوب، هذا يعني نوع من الشروط وهو شروط الوجوب، وهذا نوع من الشروط يسمى شروط الصحة. وشروط الصحة علامات وأمارات نصبها الشرع، إن وجدت حكمنا بصحة العبادة والمعاملة، وإن فقدت حكمنا بعدم صحتها ولو فقد شرط واحد، على تفصيل بالعبادات والمعاملات. نعم، وهذه الشروط يأخذها العلماء من نص الكتاب والسنة، فالشرط علامات وأمارات نصبها الشرع، فإما أن تأخذ من نص الكتاب أو من نص السنة أو وقع عليها إجماع أو كان ثم نظر صحيح نبه الله سبحانه وتعالى في دليل كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على اعتذار هذا الشرط بالمعنى. نعم،
أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع.
يقول رحمه الله أحدها، الشرط الأول انضباط صفاته، أي صفات الشيء المسلم فيه، انضباط صفاته بكيل أو وزن إلى آخره، أن يكون من جنس ما ينضبط بالصفات. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، فقيد الشيء المسلم فيه بكونه منضبطا، فقال في كيل ثم قال معلوم ثم قال في وزن معلوم، فمعناه أنه لا بد وأن يكون منضبطا بطريقة يندفع بها التنازع والاختلاف. ما السبب في هذا؟ يعني مثلا لو جاء رجل تاجر إلى رجل مثلا عنده مصنع أو مثلا يقوم في تجارة الأواني، إذا كانت الأواني منضبطة وقلنا بالسلم في المعدودات، فقال له: أريد 100 وعاء أو كأس أو 100 صندوق أو كرتون من الكأس من النوع الفلاني. إن كان هذا الكأس مثل ما هو في القديم يصنعونه ولا ينضبط، فإذا جاء الصانع يصنع ربما كان واسعا ربما كان ضيقا ربما كان طويلا ربما كان قصيرا، ما ينضبط بصفة معينة، فقلنا يجوز، فمعنى أنه سيعطيه 10,000 ريال مثلا في شيء قد تختاره أنت حينما دفعت 10,000 على أنه متوسط أو جيد، فإذا به يأتيك بالأفواه الضيقة أو يأتيك مصنع بعضه كبير وبعضه صغير، فيحصل الاختلاف ويقع التنازع وتقع الشحناء، يقول: لا أنا ما قصدت هذا، قال هذا الآخر أنا قصدت هذا، أنت لم تقل إلا هذا، أنت لم تقصد إلا هذا. لماذا؟ لأنه شيء غير منضبط. فالبيوع والمعاملات من قواعد الشريعة، وهذا أصل شرعي، أنها إذا أفضت إلى التنازع أو كان على وجه يفضي إلى الشحناء والبغضاء فقد قطعت أواصر الأخوة بين المؤمنين، وعندها تكون الدنيا أحقر من أن تفسد الدين. ومن هنا حرم الله بيع المسلم على بيع أخيه، وحرم النجش وحرم الغش، لأنه متى ما دخلت المعاملة المالية لإفساد الدين منع الشرع وحرمها. فإذا لو أجزنا السلم وأجزنا للرجل أن يدفع 10,000 في شيء لا ينضبط، فقد يظن أن التاجر سيعطيه شيئا كاملا فيأتيه به ناقصا، قال له: يا أخي هذا ناقص، قال: أليس هذا كأس؟ قال: بلى. أليس هذا يسمى مثلا طبق؟ قال: بلى. قال: أبدا، أنت طلبت مني 100 طبق، هذه 100 طبق. فإذا لو لم يكن هناك انضباط بالكيل أو بالوزن، كان هناك وصف ينضبط به الشيء، لا يندفع التنازع وتقع الشحناء وتقع البغضاء، فحرم الشرع هذا النوع من المعاملات، فلا يصح السلم إلا إذا كان منضبطا، وهذا شرط أجمع عليه جماهير العلماء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه بقوله: في كيل معلوم ووزن معلوم، فجعل المسلم فيه مما ينضبط. فلو سألك سائل: ما الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ تقول: لأن الأصل حرمة السلف، وجاء الشرع باستثنائه لأنه بيع يشتمع على شيء من الغرض، وجاء الشرع باستثنائه ولكن فيما ينضبط، فوجب تخصيص الرخصة بمحلها. نعم.
وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعادين فلا يصح السلم فيه.
أما ما لا ينضبط، يعني إذا كان الشيء المبيع لا ينضبط، أنت قررت أن الشرط في صحة السلم أن يكون مما ينضبط، مفهوم هذا الشرط أن الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلم فيه، فقال رحمه الله كالفواكه. وتعرفون أن مفاهيم الشرط في المتون معتبرة، فلما قال كالفواكه يعني إذا باعه سلما في فواكه، فقال له أسلمتك مثلا في الموز، والموز من المعلوم فيه الصغير وفيه الكبير، وفيه يعني هذا خاصة في القديم كان يباع بالعدد، أو في البرتقال أو في التفاح أو في المثرى ونحو ذلك من الفواكه كانت تباع عددا، وإن كان في زماننا تباع وزنا، لكن هذا المسلم فيه وهو الفواكه لا ينضبط، لأن فيه الكبير وفيه الوسط وفيه الصغير، مختلف الأحجام مختلف الرؤوس، ولذلك قالوا إذا كان لا ينضبط من جنس الأطعمة كالفواكه لم يصح. قال رحمه الله كالفواكه.
نعم. والبقول.
والبقول مثلا إذا نظرنا إلى المعدود من البقولات وكالكراث ونحوها فإنها لا تنضبط أيضا، لأنها من ناحية الحزم فيها الكبير وفيها الصغير، وحينئذ يقع الاختلاف بين البائع والمشتري مثل ما ذكرنا فيما لو أسلمه في معدود لا ينضبط، هذا من جنس الأطعمة، فمثل لك بالفواكه وبالبقول. نعم.
والجلود.
والجلود الآن مثلا في الأطعمة الأخرى لا ينحصر الأمر على الفواكه أو على البقول، مثلا الآن لو أسلمه في أي شيء من أنواع الأطعمة الأخرى التي لا تنضبط، مثلا لو ذكرنا مثلا الكمثرى أو الخيار أو القفة أو الطماطم أو البطاطا أو مثلا البطيخ، هذا ما ينضبط لا تستطيع. لو قال له أسلفتك هذه 1000 ريال في 100 من البطيخ ويكون موسم البطيخ في آخر رجب، إنه لا يصح لأن البطيخ لا ينضبط. لو أسلمها في قرع والقرع لا ينضبط. إذن لو سألك تاجر من الخضروات عن بيع السلم على هذا الوجه تقول لا يصح لأنه لا ينضبط، والسنة قد دلت على لزوم الانضباط دفعا للشحناء والتنازل، كما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهكذا لو سأل بائع البقول تقول إن البقول لا تنضبط، أما لو انضبطت لو كانت من الطعام المنضبط لأجزناه مثل ما تقدم معنا. إذا كان من الطعام المنضبط مثلا الآن نجد بعض الشركات شركات الأطعمة تتكفل بالطعام ويكون وزنه معلوم وكيله منضبطا وتوضع في أغلفة معينة بأحجام معينة، بل إنه ربما أعطاه العينة قبل أن يعطيه الشيء المسلم، فيقول عينتي هذا النوع وأعطيك من هذا النوع والصنف، وفعلا إذا جاء الأجل أسلمه بذلك النوع المعين أيا كان المطعم، حتى ولو كان من الحلويات، لو أنه أسلمه من الحلويات الموزونة وقال له هذه 1000 ريال في حلوى من النوع الفلاني مقابل 10 مثلا كراتين منها، مثلا 5 كراتين من النوع الفلاني أو الصنف الفلاني، فيسألك التاجر حينما يأتي إلى تاجر ويعطيه هذا المبلغ، في بعض الأحيان يعطيه إلى شهر ويقول هذه البضاعة ليست موجودة عندي. لاحظوا يا إخوان أكثر ما يقع هذا النوع من البيع بين التجار في بيع الجملة، لأنه يحتاج التاجر إلى توريد هذا الشيء من أجل أن يعرضه على الأفراد، وقليلا ما يقع في بيع الأفراد الذي يكون البيع الفردي، لكن أكثر ما يقع بيع السلم في بيع الجملة، وأكثر من يسأل عنها التجار إذا اشتروا الصفقات الكبيرة، لأنه غالبا ما يشتريها إلى الأجل المعلوم وتكون منضبطة بصفاتها ومنضبطة أيضا بمواعيدها. فإذا كان الطعام ذكرنا أن الطعام إذا كان من الفواكه أو البقول التي لا تنضبط لم يصح السلم. نعم.
والجلود.
والجلود الجلد فيه ما هو رقيق وفيه ما هو ثخين وفيه ما يسلم من القد وما لا يسلم من القد، وبناء على ذلك لا يصح السلم بالجلود لأن الجلود لا تنضبط. ثم أحجام الحيوانات نفسها، يعني لو أن رجلا مثلا في المسلخ يأتي، وكثيرا ما يقع هذا في تجار الأحذية أكرمكم الله يحتاجون إلى الجلود، أو التجار الذين يصنعون الجلود شنطا أو أوعية أو غير ذلك، يأتي إلى مثلا جزار ويقول له، يقول لصاحب المجزرة احفظ لي مثلا 100 جلد، أريد 100 جلد من الغنم وهذه 1000 ريال، أو مثلا أريد عددا معينا من جلد البقر وهذه 1000 ريال، ويحدد له العدد، هل يصح؟ تقول لا يصح، لأن جلد الجلد من الشاة المذبوحة أو البقر أو الناقة المنحورة فإننا لا نعلم أهو كبير من النوع الكبير فأن يكون جسم الناقة كبير أو صغيرة الحجم فما تستطيع أن تضبط أحجام الحيوانات، لكن بسنها قد تنضبط إذا كان المبيع في البيع، لكن أنت تريد الجلد ولا تريد المبيع حيا ولا تريد لحمه موزونا، إنما تريد الجلد، والجلد فيه الصغير وفيه الكبير فلا ينضبط، وبوتنه لا ينضبط لأنه ليس من جنس ما يوزن، إنما يراد به الحجم والجلد، ولذلك يمتنع السلم في الجلود. فلو سألك من يشتري الجلود أنه إذا طلب من النسخ مثلا 100 جلد غنم وأعطاه 1000 حاضر على أنه سلم، تقول له لا يجوز. قال يا أخي هذه تجارة، فما الحل؟ قل حل يسير، قل له وكله وكالة وقل له اشتري لي الجلود في موسمها، ثم لك عن كل جلد تحضره 5 ريال 2 ريال تعطيه حقه وتكون إجارة. فحينئذ الناس لا تتعطل مصالحه، ويكون هناك البديل الشرعي الذي يضمن فيه السلاك حقه أو الجزار حقه، ويضمن أيضا فيه التاجر حقه. نعم.
والرؤوس
لماذا ترث؟ الرؤوس تعلمون مثلا الآن الذين يبيعون الرؤوس المشوية مثل المندي في الرؤوس، نعم هذا يقع، في القديم كانوا يبيعونه وكانت موجودة مشهورة. ويأتي الرجل مثل صاحب الحفرة الذي يشوي الرؤوس، طبعا هو لا يستطيع أن يذهب ويحضر هذا الرؤوس، يقول لرجل مثلا جزار فيقول له أريد 100 رأس من الغنم أريدها من أجل أنه يطبخها، فقال له هذه 1000 أسلمتكها في 100 من رؤوس الغنم. نقول لا يصح، لأن الرؤوس لا تنضبط وليست من جنس ما ينضبط، الحل أن يعدل إلى الإجارة، لأن الرأس ولو كان من الغنم فعلم جنسه وعلم نوعه، لكن لا ينضبط، هناك رأس كبير وهناك رأس صغير، فالرؤوس لا تنضبط وأحجامها ليست بمنضبطة، فلا يصح السلم فيها دفعا للتنازل. نعم.
والأواني المختلفة الرؤوس،
بعد أن بيّن رحمه الله بالمطعومات وبالجلود شرع رحمه الله في غيرها غير المطعوم كالأواني. الأواني تنقسم إلى قسمين، منها ما ينضبط ومنها ما لا ينضبط. أما ما ينضبط من الأواني خاصة في زماننا الآن، وجدت المصانع وانضبطت الأواني الزجاجية والنحاسية والحديد، انضبطت بالصفات حتى إنك تجد كل صنف من الأواني له رقم معين وله وصف معين، والتجارة به معلومة، والمصانع التي تقوم بصنعه ودقه ونقشه أو نحو ذلك معلومة. فإذا كانت الأواني منضبطة جاز السلم فيها. فلو سألك تاجر الأواني أنه يقول لرجل هذه 10,000 ريال أريد أعطيكها أصرفها لك لقاء 100 كرتون من صنف كذا من الأواني الزجاجية أو النحاسية أو غيرها، قال قبلت. وطبعا الأواني معلومة النوع والصنف ولها أرقامها ولها صفاتها المنضبطة بها، صح السلم وجاز، لأن المقصود أن يكون منضبطا معلوما معلوم الصفات، وهذا متحقق في السلم على هذا الوجه. أما لو كانت الأواني غير منضبطة مختلفة الرؤوس، مثل ما ذكر القماق من النحاس، في بعض الأحيان في القديم كان النحاس إذا صنع الصنعة يدوية فيختلف الصنعة، فتارة يوسع فوأة الصاع، وتارة يضيقها، وتارة يصنع المد فيضيق فوهته، وتارة يوسعها، فلا تنضبط. في هذه الحالة مثل العلماء بالأواني مختلفة الرؤوس، فهناك أواني رؤوسها ضيقة وأواني رؤوسها واسعة، ثم الأوساط أوساطها واسعة أوساطها ضيقة، ومثل ما يسمى في عرفنا الزير من الفخار، أواني الفخار من الزير والشراب ونحوها، هذه مختلفة الرؤوس مختلفة الأوساط لا يمكن ضبطها، أما لو صنعت على وجه تنضبط به وأمكن ضبطها جاز السلم فيها، على القول بجواز السلم في المعدود. نعم.
والأوساط
كذلك. نعم.
كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس،
الأسطال جمع سطل، والسطل من المعلوم تكون له العروة، يكون واسعا ويكون ضيقا مثل الطش، فالأسطال تضيق وتتسع وتضيق، وكذا هذه رؤوسها تختلف، والقماقم أوساطها تتسع وأوساط لها تضيق، فهذه وأمثالها لا يصح السلم فيها. القاعدة كلها تدور حول شيء منضبط، ومثل العلماء رحمه الله بهذه الأمثلة، وطالب العلم لا يحس بفجوة بينه وبين المثل، كل المسألة تقوم على التمثيل والتنظير، وهم تارة يعطوك مثالا من الطعام ومثالا من الأواني، لأنه لو مثل بالطعام أعجزك سؤاله في الأواني، لكن حينما يجعل لك مثال من الطعام، مثال من الأواني، والطعام يعطيك مثلا شيئا في خلقته مختلف وشيئا بعد حصد المكلف، مثل البقول بعد أن يحصدها يحزمها، تكون حزمة واسعة وحزمة ضيقة، فيعطيك أمثلة للتنظير بحيث أنك تستطيع أن تجعل هذه النظرية وتطبقها على أفرادها، تضع القاعدة وتطبقها على فروعها. فالقاعدة كلها حول الانضباط، إن كان المبيع منضبطا صح السلم فيه، مكيلا كان أو موزونا أو معدودا على القول بجواز المعدود، وإن كان غير ذلك فلا يجوز.
والجواهر،
والجواهر، الجواهر لا تنضبط لأنها مختلفة الرؤوس، مختلفة الأحجام في القديم، لكن في زماننا اليوم أمكن تصنيعها ووضع ضوابط معينة. تجار الجواهر يضعون مثلا للألماس أحجام معينة بأرقام معينة، بل حتى إن الآلات التي تصنعها لها أرقام محفوظة ودقيقة، وتجار الذين يتعاملون بالجواهر يعلمون ذلك. فلا يأتي طالب العلم يقول الذي أدركنا عليه العلماء أن الجواهر لا يجوز فيها السلم. لماذا؟ لأننا قرأنا الفقه أن الجواهر ليست فيما يسلم فيه، لكن حينما يعلم أن العلة هي الانضباط يعلم أن مدار الأمر على وجود هذا الوصف هو الانضباط. فإن انضبطت الجواهر كما هو موجود في زماننا، وكان تجار الجواهر لهم فيها أرقام معينة يضبطونها بها صح السلم، وإن كانت مثل صنعات يدوية لا تنضبط بها لم يصح السلم. الأحجار الكريمة الآن موجودة، بعض الآلات تقص الأحجار الكريمة مقصا معينا بأحجام معينة، إذا انضبطت هذه الأحجام صحة، وإذا لم تنضبط لم يصح.
والحامل من الحيوان،
والحامل من الحيوان كذلك الجهالة لا يدرى قدره ولا يعلم ما فيه. نعم.
وكل مغشوش،
لو قال له في 100 شاة حامل في بطونها أولاده ما يصح، وهكذا الإبل وهكذا البقر لأنها مجهولة ولا يعلم ما فيها. نعم.
وكل مغشوش،
وكل مغشوش، انظر هنا كيف دقة المصنف ذكر لك ما اختلف في حجمه. إذا قلت إن مختلف الحجم لا ينضبط تأتي أمور ملحقة بهذا المعنى ليست من جنس الأحجام كالسوائل، فالسوائل كيف لا تنضبط؟ السوائل ممكن ضبطها بالوزن وممكن ضبطها بالكيل. الآن مثلا عندنا التولة التي توضع في العود، لو قال له في 100 تولة من العود هذا في حكم المكيل، وتكون معدودة العدد على القول بجوازه العدد لا إشكال، من العود مثلا الكمبودي أو الهندي النوع المخصوص الذي يريده، فإذا وضع له ضابطا في هذه العود لا إشكال. لكن لو أن السلم وقع على نوع من الطيب مخلوط فإنه لا ينضبط، إذا كان مخلوطا فإن طيب الأخلاط كما سيأتي مثل مختلف الرؤوس ومختلف القماقم من حيث المعنى، فالأمر لا يختص بالجوامد بل يشمل حتى السوائل. قال رحمه الله: نعم.
وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين.
رحمة الله عليه. فانظروا كيف جاءكم بأمثلة من الجوامد، ثم الجوامد يعطون مثال على الطعام ويعطون مثال على غير الطعام، ثم بعد ذلك السوائل. فقال: وما يجمع أخلاطا، يعني يجمع أكثر من نوع ما ينضبط به ولا يمكن أن تحدد كم نسبة هذا من نسبة هذا فلا يصح. ما السبب؟ لأنه يوجب الشحناء والنزاع ولا يمكن به حفظ الحقوق، لا حفظ حق البائع ولا حفظ حق المشتري، لأن الأخلاط يقع فيها الخطأ في التقدير والضبط يكون بها متعذرا أو متعسرا. نعم.
أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين.
أما إذا تميزت جاز، مثلا لو عندنا صنف من الطيب كصنف يخلط بالعودة والورد، وكان للعودة نسبة من التولة وهي نصف التولة يخلط بطريقة معينة يتميز بها، كان يكون نصف التولة من العود ونصف التولة من الورد ويخلط، وأهل الخبرة يضبطونه بذلك صحة، لأن مدار المسألة على الانضباط، فإذا لم ينضبط لم يصح. نعم.
كالغالية والمعاجين.
نعم. كالمثال.
فلا يصح السلم فيه.
فلا يصح السلم فيه للعلة التي ذكرناها. نعم.
ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين.
يقول رحمه الله: ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، أي ويصح السلم في الحيوان، وذلك بذكر جنسه ونوعه وسنه، فيقول مثلا في 100 من الإبل في سن البكر، أو 100 خيار الرباعية، أو 100 جذعة. قالوا يصح، وهذا مبني على الخلاف المشهور هل المعدود يدخل في جنس السلم أو لا. العلماء في هذه المسألة وجهان، قال جمهور العلماء يصح السلم في المعدودات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل والوزن تنبيها على العدد.
والثياب المنسوجة من نوعين.
الثياب المنسوجة معدودة، لأن الثياب المنسوجة يعني المخيطة، لأن الثياب إذا لم تكن مخيطة فإنها مذروعة وليست بمعدودة، وحينئذ أدخل الثياب في جنس المسلمين من باب العدد. والثوب لا يخلو من حالتين، إن كان من قماش واحد فلا إشكال، كأن يقول لا، مثل الآن موجود عندك تجار القماش، يأتي إلى تاجر ويقول له هذه 100,000، أريد مثلا بيعة من الثياب المفصلة من نوع مثلا الأصيل الموجود الآن عندنا، لو طلب منه مثلا 100 ثوب من الأصيل أريدها مثلا في نهاية، تريدها مثلا موسم رمضان، فقال له هذه 100,000 ريال أريد بها 1,000 ثوب من الأصيل في نهاية شهر شعبان، صح ثوب منسوج القول بالعدد ويصفه بأوصافه وأطواله، يحدد الأوصاف الموجودة فيها، أو موجودة مثل الذي يسمى في عرفنا الفنايل، نحن نمثل بأشياء موجودة الآن حتى يكون تطبيق أوضح. قال له مثلا أريد أن أشتري منك مثلا بيعة الفنايل أو الشماغ أو الغتر ونحوها، فحدد نوعها وصنفها وعددها، وحدد الأجل الذي يستلم فيه وأعطاه مثلا 100,000 أو أعطاه 200,000 لهذه البيعة، صح وجاز، لأن الثوب منضبط إذا كان من مثلا من مادة واحدة وخامه واحد فلا إشكال، يقول أريد ألوانها بيضاء، ألوانها مختلفة، أريد الألوان الآتية الأبيض الأخضر الأصفر إلى آخره، يكون هناك نوع من الانضباط التام في ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأطوال إلى آخره. إذا كان من مادة واحدة وخامه واحد فلا إشكال، يقول أريد ألوانها بيضاء، أريد ألوانها مختلفة، أريد الألوان الآتية الأبيض الأخضر الأصفر إلى آخره، يكون هناك نوع من الانضباط التام في ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأطوال إلى آخره. هذا يصح ولا إشكال عندنا فيه طبعا على القول بصحة السلم بالمعدود. لكن لو كان، لاحظ المصنف بعد أن انتهى من الأشياء التي تكون في الأطعمة وتكون في السوائل والجوامد شرع في الثياب، فإن كانت الثياب منسوجة من أكثر من نوع ونسجها لا يمكن أن ينضبط به لم يصح السلم كما ذكرنا فيما تقدم، إذا كان لا يمكن أن ينضبط. لكن إذا كان نسجها ينضبط وكان يعني تحديد كل مادة كل خام وقدره معلوم عند أهل خبرة صح السلم فيه وجاز. نعم.
وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. وما خلطه غير مقصود كالجبن،
أي ويصح السلم فيما كان في الشيء الذي خلطه غير مقصود. فإن كان الشيء جمع أكثر من شيء كالجبن مادته أصل طبعا من اللبن مع الأنفحة، فإن هذا الخلط غير مقصود، وبناء على ذلك أنت تشتري الجبن لكن ما تريد الأنفحة ولا تريد اللبن المنفصلة، فالخلط فيه غير مقصود، فتشتري المادة من أجل الشيء الموجود دون النظر إلى الخلط الذي فيه. وهكذا خل التمر، وهكذا الدبس أو نحوه مما يكون فيه أكثر من مادة ولا يكون المخلوط مقصودا بالنسبه، لأنه إذا قصد بالنسبه فمعناه أنه ينبغي أن نعطي كل نسبة حظها وحقها. لكن إذا كان الخلط فيه غير مقصود أو كان طبيعة أو أصل صنعه يقوم على ذلك فإنه لا يؤثر ولا يضر، لأن خل التمر هو خل تمر. لكن ما تأتي تقول خل التمر فيه مادة كذا ومادة كذا، فأريد خل تمر فيه نسبة 80% من المادة الفلانية وفيه 20% من المادة الفلانية، يعني تختلف نسبه. خل التمر خل تمر بصفة واحدة، وإن كان بعضه جيد وبعضه أجود لكن المادة واحدة، والخلط الموجود يراد بمادته ولا يراد بأجزائه وأفراده. لكن إذا اشتريت القماش مركب من نوعين من الخام يراد، ولذلك يكون فيه صوف وغير الصوف، وتجد الصوف له قيمة وغير الصوف له قيمة، كذلك الصوف له نسبة وغير الصوف له نسبة. فالمقصود أنه إذا كان الخلط غير مقصود جاز وصح. نعم.
والسكنجبين ونحوها
نوع من الدواء. السكنجبين نوع من الدواء. لو سألك صيدلي مثلا فسأل أنه يطلب أو يريد من شخص يسلم إلى شخص تاجر في الأدوية، يقول له أريد ما هذه 100,000، أريد مثلا من الدواء الفلاني العدد كذا، يحدد العدد ويحدد صنف الدواء والأشياء الموجودة لتمييزه صحة وجاز، وإن كانت الأدوية في تركيبها أخلاط. الآن مثلا لو كان طلب منه شراب لعلاج مثلا السعال، أو مثلا حبوب لعلاج القرحة عاذ الله وإياه، هذه الأدوية مخلوطة، لكن هل الخلط مقصود يا أخوان؟ أبدا. إنما انصب على مادة مكتملة هي التي تسمى بالإسبرين، وهي التي تسمى كما ذكر العلماء بالسكنجبين أو غيرها من الأدوية الأخرى، فهي أكثر من مادة لكنها بالخلط صارت مادة واحدة وأريدت مخلوطة. فهذا الخلط لا تقول القاعدة عندي أن المخلوط لا يجوز والخلط في الأدوية غير متميز فلا يصح، لا، ذكر رحمه الله السكنجبين أصلا للأدوية التي تنضبط بأعدادها بأوزانها أو تنضبط مكيلة، ففي هذه الحالة إذا انضبطت جاز وصح السلم فيها. فلو سألك مثلا الصيدلي أنه يريد بيعة من دواء معين شراب، أو يريد بيعة من حبوب لعلاج، وهذه البيعة 100,000، وذكر لك الشيء الذي أسلم فيه من الأدوية وتميز بصفاته كما يتميز بالسلم، فضبطه فذكره منضبطا بكيله إن كان مكيلا، أو وزنه إن كان موزونا، أو عدده الذي لا يختلف في أشكاله إن كان معدودا صح وجاز. والعكس بالعكس، فإن كان الخلط تراد فيه المواد منفصلة لم يصح ذلك ولم يجز إلا بعد الانضباط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع.
يقول رحمه الله: الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه. فهل جنسه مثلا بهيمة الأنعام، نوعه إبل أو بقر أو غنم، فيحدد جنسه. فلو قال له: هذه 100,000، أسلمتكها في 100 رأس من الحيوان، لم ينصح حتى يبين نوع جنس هذا الحيوان. قال: من بهيمة الأنعام. طيب، لا بد أن تذكر نوعه، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. قال: من الغنم. يحدد هل هي من الضأن ولا من الماعز. من الإبل هل هي عراب أو بختية. والبقر هل هي من البقر المعهود أو من الجواميس، لأن في بعض الأعراف يكون البقر والجواميس كالشيء الواحد. فإذا لا بد أن يحدد الجنس ويحدد النوع. نعم.
ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه.
مثل ما تقدم معنا، إذا الفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني أن الشرط الأول يحدد لك مكان السلم ويخرج ما ليس بمحل للسلم، قلنا مكان السلم المنضبط. طيب، إذا كان منضبطا قد يسلم في منضبط، مثلا يقول: هذه في 100 رأس من الغنم، لكن ما يحدد كم عددها، كم ما هو نوعها، من أي أنواع الغنم، من الماعز أو من الضأن، أو يقول من الإبل ولا يحدد نوعها لعراب أو بختية ولا يحدد سنها. إذن لا بد أول شيء أن يكون من جنس ما ينضبط ثم يضبط. إذن الشرط الأول شيء والشرط الثاني شيء آخر، والشرط الثاني مركب على الشرط الأول، فإنه إذا وجد الشرط الأول وهو كان منضبط يرد السؤال: هل يطبقه بدون أن يذكر ما ينضبط به، أم لا بد من ضبطه بالمكيل كيلا والموزون وزنا. نعم.
وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه.
أي يشترط أن يذكر هذه الأمور والأوصاف التي يختلف فيها المبيع ثمنا وكذلك رغبة. فيكون مثلا قديما وجديدا، عندنا العودة، إذا قال مثلا الكمبودي أو الهندي، هناك نوعان، نوع منه قديم ونوع منه جديد. السكري يكون للعام الماضي وللسنة، لابد أن يبين هل هو قديم أو حديث، لابد أن يذكر هذه الأشياء لأن القديم له قيمة والحديث له قيمة. وقد يكون القديم أغلى من الجديد، مثلا دهن العود القديم منه أفضل من الجديد. 4 قديمهن أجود، خل وخل دهن عود أسجد. الخل هو الصديق، فالقديم من الأصدقاء أجود من الجديد، خل وخل، الخل القديم أفضل من الجديد، دهن عود، العود القديم أفضل من الجديد، عسجد الذهب، الذهب القديم أفضل من الجديد. فهذه الأشياء تختلف في جودتها قدما وجدة، فإذا كان جديدا فإنه يكون أقل وأردى، والعكس هناك أشياء جديدها أفضل من القديم كالتمور مثلا، فإن التمور قديمها ليس كالجديد، فالجديد أفضل وأطيب، فحينئذ لا بد وأن يذكر هل هو من القديم أو من الجديد. نعم. دفعا للتنازع، والقاعدة هي القاعدة، وخذها أيضا، خذ هذا أصلا لابد أن يعني يسير عليه طالب العلم في المعاملات، خاصة البيوعات والمعاوضات، أن كل شيء يختلف سواء قدما وجدة، كبرا وصغرا ونحو ذلك، يختلف باختلاف الثمن، لا بد وأن يضبط في البيع، لا يمكن أن يصح البيع إلا إذا ضبط وحدد. أما لو أطلق فإن هذا مظنة التنازع ومظنة الاختلاف ومظنة لأكل أموال الناس بالباطل، لأنك تشتري وأنت تريد الجديد وتقصد في نفسك الجديد فيعطيك القديم، تقول له اشتريت وأنا أنمي الجديد، قال وأنا بعت وأنا أنمي القديم، لم تشترط علي جديدا. فإذا لا بد من بيان ما ينضبط به بصفاته وما يختلف به الثمن ظاهرا كقدم وجدة ونحو ذلك. نعم.
ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود بل جيد ورديء.
طيب، إذا قلنا إنه لا بد أن يذكر الصفات، فقال هذه 10,000 لقاء 1,000 مثلا تنكة من مثلا من السكري من تمر السنة عام كذا وكذا ويذكر هذا الجديد، قال وأشترط أن تكون أجود السكري، لم يصح، لأن أجود أفعل والأجود هذا ما ينضبط، فأصبح المنضبط يؤول بالشرط إلى ما لا ينضبط، فإن الأجود عندي ليس كالأجود عندك، والأجود عند البائع ليس كالأجود عند المشتري، وبناء على ذلك إذا أدخل شرطا يوجب الغرض فإنه لم يصح. فيقول جيد نعم، إذا قال من الجيد نعم، الجيد وصف في السوق، يقول أهل الخبرة لما يحصل التنازع بينهما نسأل أهل الخبرة ونقول هل هذا جيد، يقول نعم جيد، حكمنا بلزوم أخذه على المشتري، بحيث لو قال له لا هذا ليس من الجيد حينئذ نحتكم إلى أهل الخبرة، قال أهل الخبرة نعم هذا جيد لزم المشتري أن يأخذه، لكن لو قال أريد الأجود، الأجود لا ينضبط، فالأجود عند المشتري ليس كالأجود عند غيره، ومن هنا قال يفرق بين الأجود والجيد. طيب لو قال له من الرديء، فإن الرديء الرديء وصف الرديء الذي هو مثل ما يقال بعض الأحيان، لا يقال جيد ورديء، بعض الأحيان يقال مثلا نمرة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو بالأماكن يقال مثلا مشرقي أو مغربي أو جنوبي أو شمالي، يضبط بالجهات يضبط بالأوصاف، كل هذا يكفي إذا كان من جنس ما ينضبط، لكن إذا كان من جنس ما لا ينضبط وما يوجب الغرض فإنه يؤول إلى الأصل الذي ذكرناه أنه يوجب التنازع الذي يحكم بسبب بعدم صحة السند.
فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، قال رحمه الله تعالى فإن جاء بما شرط.
طيب، الآن عرفنا أنه يشترط في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط وأن يذكر صفات ضبطه. لو قال له من تمر السكري الجيد، فإذا به تعرفون الجيد مثلا يقولون الفاخر، في عرف الناس يسمونه الفاخر، والفاخر طبعا يمتاز بكبر حجمه وأيضا الري، تكون الحبة من التمر ظاهر فيها الري، في بعض الأحيان تراها كبيرة بسبب مثل الكيماوي أو نحوه، لكن ما فيها ما يدل على الغذاء والري. فإذا جاءه مثلا من التمر الفاخر، هو قال من جيد السكري، فإذا به قد جاءه بأفضل من الجيد وهو الأجود، فإنه يقول المشتري أنا اشتريت واشترط أن يكون من الجيد، قال له البائع جئتك بالجيد وزيادة، قال لا ما أريد إلا الجيد، من حكم؟ يلزم بأخذه لأنه أعطاه صفته وزيادة، إلا إذا وجد الضرر في أخذه، مثلا لو كان الرديء قال له أريده رديئا، مثلا لو أن رجلا اشترى نوعا من الطيب من العودة، وهذا النوع من العودة اشترى وقال له أريد الصنف الرديء الذي هو الدرجة الثانية فرضا، قال له قبل أعطيك مثلا 100 تولة منه في نهاية شوال ب1,000 ريال، أو ب2000. قال اتفقنا. فجاء نهاية شوال فجاءه بجيد أفضل من الرديء. قال له ما أريد، قلنا هذا أجد من الرديء الذي تطلب. قال نعم أنا أريد الرديء لأنه هو المرغوب، لأنني أبيع بين ناس فقراء لا يعرفون قيمة الجيد ولا يرغبون الجيد، وأنا أتضرر لاحظ مع كونه جيدا لكنه يتضرر. قال أنا لا أبيع ولا يتصرف هذا عندي. نقول إذن يلزم البائع بإحضار النوع الرديء، لأنه وإن كان قد أعطاه الجيد الرديء والزيادة إلا أنه يفوت عليه مقصوده من تصريف البضاعة والمتاجر، فيلزم بإحضار النفي. إذن ليست المسألة أنه إذا جاء جيد بأجود منه نلزم مطلقا، لا. وانظروا كيف العدل وكيف الفقهاء رحمه الله يضعون الضوابط لرد الحقوق إلى أصحابه. ما دام أنه يريد هذا التصريف والتجارة ومثل هذا ولو كان أجود لا يتصرف فلا. كذلك أيضا ربما لو قال له من تمر الرديء، والتمر الرديء يريد أن يبيعه علفا للدواب، فجاءه بتمر جيد فقال له أبدا أنا لا أقبل هذا التمر لأني أريده علفا للدواب، ولا يمكن أن آخذ شيئا طيبا يأكله الآدمي وأعطيه علفا للدواب، لأن هذا لا أراه يرضي الله عز وجل، أحق به الآدمي. فامتنع، كان من حقه، وحينئذ يلزمه بإحضار الرديء الذي اتفق عليه. نعم.
ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه.
ولو قبل محله، لو أنه قال له أريد هذا في نهاية شوال فجاءه به في نهاية رمضان، إذن البائع لم يقصر مع المشتري. المشتري قال أريد 100 غسالة أو 100 ثلاجة في نهاية مثلا شوال، فجاءه بها في رمضان، ما رأيكم أحسن إليه أو لا؟ أحسن إليه، بدل أن تأخر عن عجل. قال له لا أبدا ما أقبضها إلا في نهاية شوال. قلنا يا أخي هذه تجارة قد جاءت معجلة، فمن المصلحة أن تقبضها؟ قال لا، لا ليست هناك مصلحة. هذه 100 ثلاجة أريدها للحج والموسم، أريد أن أبيعها، لو أنني قبضتها الآن سأحتاج شهر لمستودع أضعها فيه، وهذا يكلفني ويحملني عبئا. لاحظ مع كونه سبق الأجل، ومن المصلحة التعجيل، لكن هذا التعجيل يؤدي إلى ضرر بالمشتري. نقول لا يلزم المشتري، وينبغي أن يبقى البائع إلى الأجل المحدد ويدفع له ما اتفق عليه، لن يستضر بهذا. وقد يكون البائع في بعض الأحيان يريد أن يتخلص من ضرر وجود السلعة عنده، وحينئذ يصرفها في حتى يأتي بغيرها، فيكون هذا أخف مؤونة عليه، ولكنه يثقل على المشتري. وحينئذ قالوا إنه لا يلزم المشتري بالأخذ إلا في المحل في الوقت الذي اتفق عليه والمكان الذي اتفق عليه. نعم.
ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه.
قال رحمه الله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. انظر دقة الفقهاء رحمه الله، والله تعجب كيف خرجت هذه القيود وهذه الاستثناءات، لأن بعض المتون الفقهية يا إخوان عصارت فهم العلماء من خلال مخاصمات الناس ومن خلال فتاويهم ومن خلال الأقضية، وهذا الجهد الموجود في المتون الفقهية حصالة لتعب وعناء لا يعلم إلا الله عز وجل. ولذلك تجد الترتيب في الأفكار والدقة في التصوير وحسن الترتيب في التنظير، كل ذلك من فضل الله عز وجل عليهم، ولا شك أن هذا توفيق من الله عز وجل، لكن هذا كله يعني يدل على دقة العلماء وحسن أيضا احترازهم بالقيودات ونحوها من خلال ما عالجوه من مشاكل الناس. فقال رحمه الله ولا ضرر في أخذه لزمه، معنى أن القاضي لا يلزم المشتري بالأخذ حتى ينظر هل هناك ضرر في قبضه أو لا. قال يا فلان هذه السلعة؟ قال نعم. واتفقتما على هذه السلعة؟ قال نعم. ثبت عند القاضي أن السلعة هي السلعة. ينتقل إلى المسألة الثانية، ماذا تريد للبائع؟ ما دعواه؟ قال دعواه أن يقبض سلعته، ما دام اعترف أنها سلعته فليقبضها، لأنه من العادة أنه إذا قدم للقاضي يقدم بدعواه أن فلانا اشترى مني كذا وكذا وأحضرته له في كذا وكذا ولم يقبض، فما الحكم؟ يأتي القاضي، تأتي الدعوة إليه، فيسأل المشتري هل أنت اشتريتها؟ هل أنت اتفقت مع فلان على كذا وكذا؟ قال نعم. وكان الوعد بينكم كذا وكذا؟ قال نعم. قال طيب إذا معنى ذلك أنه قدم بشهر؟ قال قال رحمك الله، لماذا لم تأخذ؟ قال إذا أخذتها ففيه ضرر علي، الموسم لم يحضر بعد، ومعنى أنني سأتكلف حفظها، وإذا كان الدواب سأتكلف علفها وسأتكلف مؤونة حراستها والقيام عليها، فأنا لا أريد هذا الضرر. قال هذا الضرر يقع عليه؟ قال نعم. سئل أهل الخبرة قالوا نعم الموسم ليس موجودا، فوجد كلام المدعى عليه صحيحا، قال ثبت عندي أن المشتري يستضر وعليه تصرف الدعوى بإلزام القبض فورا لوجود الضرر على المشتري. والقاعدة في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. وما ظلم البائع أبدا، الاتفاق في 20 أو 30 من شوال، هذا الاتفاق الذي بينهما. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن خرج عن الاتفاق بقي النظر للمشتري، ويقول القاضي للمشتري أنت بالخيار، إن شئت تقبض فاقبض، وإن شئت ألا تقبض فلا تقبض، ويقول للبائع ليس لك أن تلزمه بالقبض. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم.
قال رحمه الله الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل إن كان مكيلا أو وزن إن كان موزونا يعلم، لقوله عليه الصلاة والسلام من أسرف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فبين أن المكيل يكون معلوما وأن الموزون يكون معلوما. وقد تقدم معنا ضوابط العلم في شرط العلم بالمبيع، وبينا كيفية ضبطه من ناحية الجنس ومن ناحية النوع ومن ناحية القدر والصفات المعتبرة التي يندفع بها موجب الغرض، وقد شرحنا هذا في أول شروط البيع. نعم.
أو درع يعلم.
أو درع يعلم، مثلا عندك بائع القماش، إذا قلنا أن السلم يقع في المذروع أيضا، القماش مذروع، وتعرفون طاقة القماش، الطاقات، الطاقة مثلا فيها 20 ياردة أو مثلا فيها 19 متر، فإذا جاء مثلا تاجر القماش يريد أن يشتري بالجملة، اشترى مثلا 100 طاقة من القماش، أسلف له 100 طاقة من القماش إلى أجل معلوم واتفق على ذلك، فلا بد أن يحدد أولا جنسها ونوعها وقدرها والصفات التي فيها. مثلا لو بين أنها من نوع السلك مثلا، هذا النوع السلك إذا كان نوعا واحدا لا إشكال، إذا كان درجات يذكر الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم اللون، هل هو يريد اللون الأبيض أو هل يريد لونا واحدا أو ألوان، إذا كان يريد لونا واحدا فليحدد، إذا كان يريد ألوانا يحدد الألوان ويحدد عددها، فيقول هي 50 طاقة، 10 منها من لون كذا وعشرة منها من لون كذا. إذن لا بد وأن يكون المسلم فيه معلوما منضبطا بهذا الانضباط الكامل، في الكيل كيلا كما ذكرنا، وفي الوزن وزنا، وفي العدد عددا، وفي الدرع درعا. نعم.
وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
تقدم معنا أن المكيل لا ينضبط بالوزن، وأن الموزون لا ينضبط بالكيل غالبا، ومن هنا تجدون العلماء في القديم لا يحررون الآصع في الفدية والكفارات بالوزن، لأن التمر يختلف وزنه والحبوب يختلف وزنها، ومن هنا جعلوا المكيل على السنة كيلا وأبقوا السنة كما هي، لأن الانضباط فيها بالكيل كيلا وبالوزن وزنا، وهذا هو الأصل، أنه يحرص في الكيل أن يبقى كيلا، حتى من باب فقه الفتوى وفقه السنة، حتى لا يميتون الناس السنة، فيأتي زمان لا يعرفون الصاع. الآن لو جاءك شخص عليه فدية في الحج، كم صاع يجب عليه؟ نقول 3 آصع يقسمها بين 6 مساكين. الناس اليوم لو جئنا نقول لهم عليكم 3 آصع، يقول إيش الصاع؟ نقول له يا أخي الذي تخرجه في آخر رمضان تقسمه بين 2، يفهم. لكن لو أصبحنا نضبط الفديات بالوزن، جاء زمان لا يعلم شخص ما هو الصاع، حتى ولو كان أمكن، لو جاز ضبطه بالوزن لما كان من فقه الفتوى، لأن يأتي زمان لا يعلم الناس ما هو الصاع وتموت هذه السنة. ولذلك ينبغي أن يبقى المكيل مكيلا والموزون موزونا، لأن الانضباط بالكيل لا يكون بالوزن، والموزون غالبا لا ينضبط بالكيل. ومن هنا تجد العلماء المتقدمين يحررون الفديات والكفارات والفطر ونحوها كلها بما وردت به السنة، ويضبطون ذلك بالسنة، إن كانت صاعا صاعا، إن كانت نصف صاع نصف صاع، فيضبطونها بالمكيل كيلا ويحددون ذلك. وعلى هذا قال لا يسلم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا، ورخص بعض العلماء في الإسلام في المكيل كيلا، في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، والأولى ما ذكرناه، لأننا أكدنا أن بيع السلم رخصة، والذين يجيزون بيع المكيل وزنا والموزون كيلا يرون أن بيع السلم ليس برخصة، وإنما يرونه بيعا قائما برأسه وجماهير العلماء رحمهم الله، وعليه الفتوى في المذاهب الأربعة على أن السلم جاء على خلاف الأصل وهو رخصة واردة ثبت بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتبر مستثناة من الأصل، لأن فيها نوع من الغرض وفيها نوع من الجهالة، وبناء على ذلك قالوا إنها استثنيت لورود النص وعليه يبقى المكيل كيلا والموزون وزنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
أن يكون السلم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يحدد هذا الأجل، يبين السنة، يبين الشهر، يبين اليوم إن كان ما ينضبط باليوم فيحدد الأجل. وفي بعض البيوعات يكون التحديد حتى بالساعات، والتحديد يكون بأول النهار وآخر النهار، فكل شيء فيه غرض أو فيه ضرر وجب في المواقيت والمواعيد وجب تحديده. إن كان مما يلزم الدقة فيه لزم التدقيق، وإن كان مما يتسع فإن الأمر يبقى فيه على السعة، لكن لا بد من ذكر الأجل. أما الدليل على اشتراط الأجل فقوله صلى الله حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون السلم إلى أجل معلوم. فلو قال له: أسلمتك هذه 100,000 لقاء 1,000 صاع من تمر متى ما جئتني بها، لم يصح ولم يجز ذلك. إذا قال لقاء 100 صاع متى ما جئتني بها لم يصح، بل لا بد أن يحدد الأجل الذي يكون إليه السلم. نعم.
له وقع في الثمن،
له وقع في الثمن، له أثر في الثمن، ولا يصح أن يقول له: أسلمتك هذه 1,000 ريال لقاء 100 صاع آخر النهار، فإن آخر النهار أجل، لكنه أجل ليس له وقع في الثمن. والسبب في قوله له وقع في الثمن حتى تتحقق الرخصة التي من أجلها جاء السلم، لأنه إذا كان له وقع في الثمن معناه حصلت الرخصة من الاتفاق بتعجيل الثمن، فحينئذ يرخص المبيع، فصار هذا من فقه من رحمة الله عز وجل بالأسواق مما يؤدي إلى رخصها والرفق بالمشتري إذا اشترى على هذا الوجه. نعم.
فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجداد.
لا يصح حالا، إنه إذا كان مثل ما ذكرنا نقل إلى نهاية السنة، إلى نهاية اليوم أو بعد ساعتين أو بعد 3، فإن هذا البيع المعجل. وأما إلى نهاية السنة فإنه مبهم، إلى نهاية السنة، إلى نهاية الحصاد عفوا، إذا قال إلى نهاية الحصاد فإن الحصاد لا ينضبط، هناك حصاد معجل وهناك حصاد وسط وهناك حصاد مؤجل. فمثلا إذا قال له إلى حصاد النخل، النخل منه ما يجد مبكرا عند بداية استوائه تمرا، ومنه ما يتأخر إلى نشاف الجذع، إلى نشاف العرجون، وقد يأخذ العرجون في النشاف ما يقرب من شهر كامل. فلو قال له إلى الحصاد ويبس التمر فإنه يقول: أنا قصدت أولا اليبس، ويقول الآخر: لا، بل قصدت قطعه من على النخل، أو قصدت تمام يبسه، فيقع بينهما التنازع كما يقع في الصفات وفي الانضباط كذلك يقع في الآجال غير المنضبطة. نعم.
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.
ولا إلى يوم، يقول غدا مثلا، إلا في خبز يأخذه، مثلا لو قال له هذه 500 ريال كل يوم يأتيك فلان ويأخذ منك 10 آصع من تمر كذا، شخص ماذا يريد يتصدق وقال: يا فلان سأجعل لك عند بائع التمر الفلاني 10 آصع لمدة 10 أيام، هذه 100 صاع أريدك كل يوم تأخذ 10 آصع وتفرقها على مساكين بني فلان. هذا الوكيل الذي سيقبض سيقبض مقسطا، فلما يأتي المتصدق يأتي إلى بائع التمر ويقول له: هذه 500 ريال لقاء 100 صاع كل يوم غدا وبعد غد أو طيلة الشهر تعطي فلانا كذا وكذا. كذلك أيضا في المكيلات، الحليب مثلا، الحليب يباع باللتر مكيل، فقال له: يأتيك ابني كل يوم ويأخذ كيلو حليب، هذه 30 يوم الشهر، فهذه 150 ريال لقاء كل يوم تعطيه كذا وكذا. يقع أيضا في البقالات، ترى مثلا أيتام أو أرملة يحتاجون إلى طعام يومي، وهذا الطعام من جنس ما ينضبط، فيقول مثلا إذا رخص بالمعدود كالخبز يقول: هذا هؤلاء الأيتام يأتوك كل يوم تعطيهم مثلا ب10 ريالات، 3 ريالات مثلا للخبز من نوع كذا وكذا، 3 ريالات لجبن من نوع كذا وكذا، يحدد المعدود الموزون المكيل، فيأتي كل يوم ويأخذ قسطة، فهذا سلم مقسط في الأيام، فحينئذ يجوز ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد.
يشترط في صحة السلم أن يكون المبيع موجودا في محله، في غالب الظن أن يكون موجودا. مثلا الآن عندنا التمر، التمر يكون رطبا ثم يثمر. الرطب لا يوجد إلا في زمان معين وفي موسم معين، لكن التمر يمكن أن يوجد في زمان الصيف ويمكن أن يوجد في زمان الشتاء، إلا أنه في زماننا هذا تيسر بفضل الله عز وجل بوجود الثلاجات والبرادات أمكن إيجاد الرطب في زمان غير زمان. لكن في القديم مما مثل له مثال الرطب، الرطب غير موجود مثلا في حال الكن استكنان النخل، عدم وجود الطلق، وكذلك في بداية الطلق الرطب لا يوجد إلا في زمانه ووقته. فلو أنه أسلم له في شيء لا يوجد في زمانه، تحدده إلى نهاية شوال، ونهاية شوال لا يوجد هذا الشيء، سواء كان من جنس الأطعمة أو من جنس الأقمشة أو من جنس المبيعات الأخرى، لم يصح السلم. والسبب في هذا أنه يكون من الغرر، لأنه يكون على هذا الوجه قد دخل في الغرر وأصبح السلم غير غالب عن ظن وجوده، ومن هنا لا يصح على هذا الوجه.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض.
طيب، إذا كان الشيء يوجد وعقد معه ثم لما جاء زمانه أصابت الناس جائحة والعياذ بالله، فتلف التمر وكان قد أسلمه تمرا إلى نهاية شهر معين يوجد فيه التمر، فجاء الشهر والتمر غير موجود، فما الحكم؟ إذا وقعت هذه الحادثة واختصم البائع والمشتري، فقال البائع إنني قد قبلت منك هذا المبلغ وأنا أظن أنه يوجد، فإذا به لم يوجد أو جاءت جائحة وأخذت التمور وأتلفتها، فحينئذ يخير المشتري بين أمرين، بين أن يطالب البائع أن يدبر له مثل ما اتفق عليه فيدبر أمره، يقال طالب بتدبير أمره، قال أبدا أنت اتفقت معه، فحينئذ تدبر هذا الشيء، فيذهب ويبحث حتى يجد مثل ما اتفق عليه، لأنه حق من الحقوق. وإن شاء قال له أصبر عليك هذه السنة، وإن شاء الله السنة القادمة تعطيني ما اتفقنا عليه، فأمهله وأنظره، وهذا هو الأفضل والأكمل له، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإن هذا يدخل من العسر.
فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض.
فله الصبر، أي له للمشتري، له الصبر أو فسخ الكل أو البعض. فسخ الكل إذا لم يوجد، أو البعض مثلا إذا قال له أسلمتك في 100 صاع فأعطاه 50 ولم يستطع أن يوجد 50 باقي، فحينئذ نقول له أنت بالخيار، إن شئت أمضيت الصفقة في 50 في نصف المبلغ المتفق عليه وتأخذ ما بقي أو تؤجله إلى سنة قادمة، وإن شئت ألغيت الكل فأنت بالخيار، لأنه في بعض الأحيان يتضرر لو قلنا له أمضي البعض، فحينئذ نترك الخيار له، وهذا الخيار لاختلاف الحال، فنظر لاختلاف الحال والصفقة والعقد ليس على هذا الوجه، فهو بالخيار بين أن يمضيه ويعذر أخاه، وبين أن يصبر عليه، وبين أن يلغي العقد كلية. نعم.
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.
يأخذ الثمن الموجود أو عوضا عنه، إذا كان الثمن ليس بموجود ولا موجود عوض عنه يأخذ العوض عنه، حتى ولو كان بالصرف، لكن بشرط أن يكون حانا، كأن يكون أسلم له بريالات ولم يتيسر إلا وجود دولارات عند فساد العقد والرد، فحينئذ يردها دولارات بصرفها في ساعتها مثلا بالمثلية. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا باع المشتري بيع السلم إلى رجل آخر قبل أن يقبضه؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا اتفق البائع والمشتري على مسلم فيه لم يجز للمشتري أن يتصرف في الشيء المسلم فيه إلا بعد القبض، فلا يجوز له بيعه، ولا يجوز له هبته، ولا يجوز له أن يرهن، ولا يجوز له أن يحيل عليه إلا بعد قبضه. مثال ذلك: لو أنك اشتريت 100 تنكة موجودة الآن مثلا من السكري، وبعد أن اشتريتها هذه 100 تنكة مثلا 10,000 ريال، جاءك رجل وقال: هذه 100 تنكة التي اشتريتها من فلان أنا أشتريها منك مثلا 20، لم يصح حتى تقبضه، وبعد أن تقبضه جاز لك البيع. أما قبل القبض فإنه لا يجوز وهو من بيع الإنسان ما ليس عنده. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبع ما ليس عندك، ولأن المسلم فيه هذا الشيء المسلم فيه لم يأل إلى ضمانك، وقد بينا أنه لا يصح بيع الطعام قبل ضمانه وقبضه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والله تعالى أعلم.
حسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم؟
عقد الاستصناع هذا أكثر من تكلم عليه وفصل فيه فقهاء الحنفية رحمهم الله، وعقد السلم الفرق بينهم أن عقد الاستصناع يقارب الإجارة كثيرا، يقارب الإجارة، ويكون فيه بعض الأحيان تكون الخام من البائع والعمل من المشتري والعمل من البائع، ويقع مثلا في الخفاف، صنع الخفاف ونحوها، يقول لهم مثلا أريد 100 خف على أن تصنعها لي، قالوا إنه يجوز، ويكون هذا من عقد الاستصناع وهو أقرب إلى الإجارة منه إلى السلم، ولكنه دخل في بيع السلم وقارب بيع السلم لانصدابه على الذوات، وقارب الإجارة لانصدابه على المنفعة، فهو يجمع بين المنفعة وبين البيع للذات، فهو من ناحية الطلب يقول له أريد أن تؤمن لي مثلا 100 خف تصنعها لي، هذا إجارة، ومن جهة كوني الخام منه نفس البائع وملتزم بها فهو أشبه بعقد السلم. ومن هنا شرك بين البيع وبين الإجارة، وأفرد بقولهم عقد الاستصناع، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.